لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. الواثبين لظلم آل محمد ومحمد بلا تكفين والقائلين لفاطمة آذيتنا في طول نوح دائم وحنين والقاطرين كيما تضيق، والقاطعين أراك تاياً كيما تقيل في ظل أوراق لها وغصوني والداخلين على البتولة بيتا والمسقطين لها جنيني والقاعد إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفها برنين
نفسي وأشكر للإله شجوني، ما كان ناقة صالح وفصيلة بالفضل عند الله إلا ورنيت إلى القبر الشريف بمقلته عبرها وقلبين مكمدين معهودها ونسيت المعروف بالصوت ضرباني وعلي قادر مجتوف من غدر حقه والغرث يا عيار مغصور عاتبهم ما حد وقف دوني قلبك يا بقلبي يا ابراهيم بعدك كيف ميذون ويلي ويلي يا ظلالي يما في العدا قطع ظلالي اقعد بحر الشمس من حالي اطفالي وارجع
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون آمنا بالله صدق الله العلي علي عظيم. اهتم القرآن الكريم اهتماما جليا وواضحا بسيدة نساء العالمين صاحبة هذه الليلة السيدة خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها. فتحدث عنها القرآن الكريم في العديد من آياته والتي تتناهى إلى ما يقارب العشر آيات. وعندما يقف الإنسان عند كل آية من هذه الآيات المباركات يتجلى له مقام وكمال من مقاماتها وكمالاتها صلوات الله وسلامه عليها. فعند القراءة التجزئية للنصوص القرآنية يقف الإنسان على مقامات مختلفة للسيدة خديجة عليها السلام، وعند القراءة المجموعية أيضا للنصوص القرآنية يقف الإنسان على مقامات أخرى لها صلوات الله وسلامه عليها. ومن تلك المقامات مقام تسانخ الشخصية في سلسلة العوالم الطولية. وإيضاح هذا المقام يتم بإيضاح مقدمات. المقدمة الأولى، يفرق الفلاسفة والحكماء بين عنوان الشخص وبين عنوان الشخصية، فيقولون عنوان الشخص هو العنوان المعبر عن الجنب المادي للإنسان، بينما عنوان الشخصية هو العنوان المعبر عن الجنبة المعنوية للإنسان، الجنبة التي يشير إليها الإنسان بقوله أنا. عندما يقول الإنسان أنا، هذه الأنا ما هي؟ هل هي عبارة عن جسده ولحمه وعظمه ودمه، أم أن عنوان الأنا يعبر عن الجانب المعنوي الروحي عند الإنسان بما يحمله من خصائص وميول وغرائز إلى غير ذلك؟ هذا الجانب المعنوي يعبر عنه بالشخصية، ولذلك يقال هذا الإنسان شخصيته قوية رغم أنه في جسده من أضعف الناس، وهذا الإنسان شخصيته ضعيفة رغم أنه في جسده من أقوى الناس. فعنوان الشخصية هو العنوان المعبر عن الأنا، العنوان المعبر عن الجنبة المعنوية عند الإنسان. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، طولية العوالم الكلية. العوالم قسمان، فهنالك عوالم جزئية وهي العوالم المقصورة على بعض الأشخاص كعالم الأنوار مثلا، العالم المقصور
على محمد وآل محمد ومن اشتق نوره من نور محمد وآل محمد. وهنالك عوالم كلية، وهذه العوالم الكلية تشمل جميع البشر، تشمل جميع الخلق. هذه العوالم الكلية تنتهي إلى ثلاثة عوالم. العالم الأول عالم الذر أو عالم العهد أو عالم الميثاق أو عالم الظلال أو عالم الأشباح أو عالم الأرواح، فإن كل هذه العناوين ترجع إلى عالم واحد مع شيء من التفاوت. عالم الذر هو أول العوالم الكلية التي تشمل جميع الخلق، وهذا العالم تحدث عنه القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذه الآية تتحدث عن عهد أخذه الله من الخلق حينما كانوا ذرا، وتتحدث عن إقرار أخذه الله من الخلق عندما كانوا ذرا في العالم المعروف بعالم الذر. العالم الآخر بعد عالم الذر هو ما يعبر عنه بعالم الوفاء، أو يعبر عنه بعالم الفساد، أو يعبر عنه بعالم الدنيا، وهو هذا العالم الذي نعيشه. عبر عنه بعالم الوفاء لأن هذا العالم يتحقق فيه الوفاء لعالم آخر على بيان سيأتي. والعالم الثالث هو عالم الجزاء. فعندنا ثلاثة عوالم طولية كلية، يبدأها عالم الذر، يتلوه عالم الدنيا، يتلوهما عالم الآخرة الذي هو عالم الجزاء. هذه مقدمة. ثانية، المقدمة الثالثة تعاكس العوالم الطولية وترابطها. شلون؟ احنا نقول هذه العوالم الكلية الطولية بينها ترابط، يعني مو كل عالم مستقل عن العالم الآخر، لا، بينها ترابط، وهذا الترابط على نحو التعاكس. شلون يعني هذا الترابط على نحو التعاكس؟ يعني أن ما يتحقق في العالم الأول ينعكس في العالم الثاني، وما يتحقق في العالم الثاني ينعكس في العالم الثالث. بين هذه العوالم ترابط على نحو التعاكس. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام لما دخل عليه ابن ملجم عليه ما عليه من اللعنات والعذاب، فقال: إني لأحبك يا أمير المؤمنين، والله إني لأحبك يا أمير المؤمنين، ورددها ثلاثة. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: والله إنك ما تحبني، ورددها ثلاثة. قال: أحلف لك بالأيمان ثلاثا أنني أحبك، وتحلف لي بالأيمان ثلاثا أنني لا أحبك. قال: كذبت ويلك، إن الله خلق الأرواح قبل أن يخلق الأبدان بألفي عام فأسكنها في الهواء، فما تعارف منها هنالك ائتلف في الدنيا، وما تناكر منها هنالك اختلف في الدنيا. وما رأيت روحك في من يحبنا. فلما تولى وذهب عبد الرحمن بن ملجم قال أمير المؤمنين عليه السلام: من سره أن ينظر إلى قاتلي فلينظر إلى هذا. ما يوجد في العالم الأول ينعكس في العالم الثاني، وما يوجد في العالم الثاني أيضا ينعكس ينعكس في العالم الثالث. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذن الارتباط بين العوالم الثلاثة ارتباط على نحو التعاكس، فما يوجد هنالك يوجد هنا، وما يوجد هنا سينعكس في يوم الجزاء. هذه مقدمة ثالثة. المقدمة الرابعة: إن من كمالات الإنسان تسانخ شخصيته في العوالم الطولية. شلون يعني من كمالات الإنسان تسانخ شخصيته في العوالم الطولية؟ يعني أن الإنسان الذي يعيش بشخصية واحدة في مختلف العوالم الطولية، هذا الإنسان من أهل الكمال، هذا الإنسان ممن بلغ الذروة العالية من الفضل والكمال. لأن الناس على قسمين: هنالك من الناس من يحافظ على تسانخ شخصيته في مجموع هذه العوالم، فكما كان في عالم الذر يكون في عالم الدنيا، وكما هو في عالم الدنيا يكون كذلك في الآخرة. ولكن هنالك من يحدث عنده خلل فلا يحدث تسانخ في شخصيته في مجموع العوالم. لذلك أنت تسمع أن الإيمان قسمان: إيمان مستودع وإيمان ماذا؟ مستقر. الفرق بين الإيمان المستودع والإيمان المستقر ماذا؟ أن الإيمان المستقر هو الإيمان الذي يتماشى مع شخصية الإنسان منذ عالم الذر إلى عالم الجزاء، بينما الإيمان المستودع هو الإيمان الذي يعطى للإنسان كوديعة ثم يسترد منه عند لحظة الموت، فيفارق الدنيا بلا إيمان، يفارق الدنيا كافرا. لذلك أنت تقرأ دعاء العديلة: اللهم إني أعوذ بك من العديلة. ماذا؟ عند الموت. لأن العديلة عند الموت تفقد الإنسان تسانخ الشخصية في عوالمها الطولية. إذن من كمالات الإنسان الشامخة العالية تسانخ شخصيته في عوالمها الطولية، بأن تكون من طور واحد في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا أحطنا بهذه المقدمات الأربع نرجع إلى ما كنا فيه. نحن قلنا بأن القرآن تحدث عن السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها في آيات تقرب من 10 آيات، وقلنا هذه الآيات إما أن تقرأ قراءة تجزئية وإما أن تقرأ قراءة مجموعية. فإذا قرأت قراءة تجزئية أوصلتنا إلى مقامات متعددة مختلفة للسيدة خديجة عليه السلام، وإذا قرأت قراءة مجموعية أيضا أوصلتنا إلى مقامات أخرى لا نتحصل عليها من القراءة التجزئية. وواحد من هذه المقامات مقام تسانخ الشخصية في العوالم الطولية. شلون؟ قلنا العوالم ثلاثة نبدأ بها من خلال السيدة خديجة عليها السلام عالما عالما. العالم الأول عالم الذر. هذا العالم ما هو ارتباط السيدة خديجة به صلوات الله وسلامه عليها من خلال القرآن؟ عندما نقرأ القرآن الكريم نقرأ هذه الآية: والسابقون السابقون أولئك المقربون. من هم هؤلاء السابقون؟ من هم هؤلاء المقربون؟ عندما نرجع إلى تفسير القمي الذي جمع الروايات عن الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما، يقول: المقربون هم رسول الله وعلي وخديجة لذكرهم الصلوات. فالسيدة خديجة عليها السلام من السابقين. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه: متى كان سبق السيدة خديجة؟ الكل عندما يسمع هذا السؤال يتبادر إلى ذهنه المعنى الظاهر للآية المباركة، فيقول: السيدة خديجة سبقت الكل بإسلامها. والحال أن الآية لها معنى أعمق، لها معنى أبعد، لها معنى تشير إليه أعمق وأدق من هذا المعنى. داود الرقي يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يسأله عن الآية المباركة، قال: لقد نطق الله بذلك حين ذرأ الخلق، حين أخذ الله الميثاق على الخلق. قال له: فسر لي ذلك يا ابن رسول الله. قال: إن الله لما خلق الخلق خلقهم على هيئة الطين، ثم رفع لهم نارا ودعاهم إلى الدخول في النار. الإمام عليه السلام يعبر عن وجود امتحان، أما هذا الامتحان حقيقته ما هي؟ لعل الإمام أراد أن يقرب فكرة الامتحان بهذا النحو: فرفع لهم نارا وقال لهم ادخلوا فيها، فكان أول من سبق إليها رسول الله، فكان أول من سبق إليها محمد وآل محمد. عالم الذر أول من أجابه رسول الله، أول من أجابه علي عليه السلام، أول من أجابه فاطمة عليه السلام، ومن أوائل من أجابوه مولاتنا خديجة بنت خويلد. فجاءت الآية تتحدث عن هذا المقام: والسابقون السابقون أولئك مقربون. لما سبقت خديجة في عالم الذر، ما الذي ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك اصطفاؤها. شلون ترتب على ذلك اصطفاؤها؟ احنا نقول كثير من الناس يسأل هذا السؤال، يقول مثلا لماذا اصطفى الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله للنبوة ولم يجعل فلانا نبيا؟ ليش جعل السيدة خديجة سيدة نساء العالمين ولم يجعل السيدة أم سلمة سيدة نساء العالمين؟ ليش جعل الإمام معصوما ولم يجعل غيره معصوما؟ ليش جعل الإمام إماما ولم يجعل غيره إماما؟ هذا شنو سره؟ اصطفاء إنسان على أن يكون نبيا أو إماما أو معصوما أو هذا الاصطفاء ما هو سره؟ هذا الاصطفاء مربوط بعالم الذر. من كان له مقام السبق في عالم الذر كان له الاصطفاء، من كان له مقام السبق في الإجابة في عالم الذر كان له مقام الاصطفاء. لذلك لما سبقت خديجة اصطفاها الله تعالى، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران ورسول الله وعليا وفاطمة وخديجة والحسن والحسين وحمزة وجعفر على العالمين. انت تقول من وين نفهم هذا الارتباط؟ شلون نفهم ان هناك تراتبية بين مقام السبق وبين مقام الاصطفاء؟ شلون نفهم ان هناك تراتبية بين مقام السبق في عالم الذر وبين اختيار الانسان نبيا او اماما او معصوما؟ هذه التراتبية نحن نقرأها دائما في دعاء الندبة، ولكن لعلنا نغفل عنها. لما تقرأ دعاء الندبة ماذا تقول؟ اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم ماذا؟ لنفسك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال. لماذا اختار لهم هذا النعيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال وجعلهم أولياء له؟ شنو يكمل الدعاء؟ بعد أن شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزبارجها، فماذا؟ فشرطوا لك ذلك، تعهدوا لك بالوفاء، وعلمت الوفاء لهم به أو وعلمت الوفاء منهم به، فماذا؟ فقبلتهم وقربتهم. يعني شلون الله تعالى قربهم وقبلهم وجعلهم أولياء؟ لما علم منهم الوفاء في عالم الذر بما اشترطه عليهم. لذلك انت تقرأ في زيارة الجامعة وأشهد أنكم وفيتم ماذا؟ بعهد الله. شلون وفوا بعهد الله؟ كان هنالك عهد إلهي عليهم في عالم الذر وقد وفوا به في عالم الدنيا. إذن أكو ترابط بين مقام السبق الذي تلى الامتحان بين مقام السبق ومقام الاصطفاء. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك ماذا؟ قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابر، لذلك جعلها سيدة النساء، لذلك جعلها سيدة العالم، لذلك جعلها أفضل من في العالم. إذن هناك في عالم الذر، هنالك في عالم الذر امتحان، هنالك عهد، هنالك شروط، فمن سبق إلى الالتزام بالعهد ومن سبق إلى الالتزام بالوفاء بتلك الشروط اصطفاه الله سبحانه وتعالى. إذن مولاتنا خديجة بنت خويلد لما نجي يتحدث عنها القرآن يصفها من السابقين لأنها سبقت في عالم الذر، هذا في عالم الذر. في عالم الدنيا بمقتضى الارتباط التعاكسي بين العوالم، كما سبقت خديجة في عالم الدر سبقت أي في عالم الدنيا أيضا في عالم الوفاء. في عالم الوفاء أظهرت سبقها، ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد خديجة بنت خويلد سابقة نساء العالمين إلى الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله. أول من سبقت إلى الإيمان بالنبي وأول من آمن بالنبي حين كفر به الناس هي خديجة بنت خويلد عليه السلام. انعكس ما في عالم الذر من مقام سبقها على عالم الدنيا، فكانت السباقة في عالم الدنيا أيضا. هذا الذي حصل في عالم الذر وانعكس في عالم الدنيا ينعكس أين؟ ينعكس في الآخرة. شلون ينعكس في الآخرة؟ عالم العهد، وعالم الدنيا عالم ماذا؟ عالم الوفاء بالعهد، وعالم الآخرة عالم جزاء، وكل مترابط. شوف القرآن شو يقول: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. شوف لاحظ الارتباط بين الآيات، ديك الآية اللي تحدثت عن عالم الذر قالت والسابقون السابقون أولئك المقربون، هذه الآية اللي جت تتحدث عن عالم القيامة ماذا قالت؟ ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها من؟ المقربون الذين سبقوا في عالم الذر. اجي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله في تفسير الآية يقول تسنيم هو أفضل شراب الجنة يشربه آل محمد وهم السابقون المقربون. رسول الله، هذا كلام النبي، رسول الله وعلي وخديجة وذرياتهم. إذن السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها اتسمت بهذا الكمال، وهو تسانخ الشخصية في سلسلة العوالم الطولية. فلما كانت من السابقين في عالم الذر صارت من السابقين في عالم الدنيا، ولما كانت من السابقين في عالم الدنيا كان شرابها ماذا؟ من تسنيم الذي هو شراب المقربين، وهو أفضل شراب في الجنة يشربه رسول الله وتشربه خديجة بنت خويلد. وهذا بعض ما لها من المقامات. خديجة، وأين مثل خديجة؟ العبارة اللي طالما رددها النبي صلى الله عليه وآله. خديجة، وأين مثل خديجة يرددها النبي في آخر حياته؟ النبي طوال حياة السيدة خديجة ما تزوج عليها بامرأة أبدا، وهذه الخصوصية اللي هي من خصوصيات الزهراء عليها السلام، حرم الله على علي أن يتزوج على الزهراء ما دامت حية، الخصوصية أعطيت لخديجة بنت خويلد، فلم يتزوج عليها رسول الله ما دامت حية، وتوفيت خديجة، وخلال 10 سنوات يتزوج النبي بتسع من النساء، ومع ذلك يبقى يردد إلى آخر عمره: خديجة، وأين مثل خديجة؟ صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وأعطتني مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله الولد منها ولم يرزقني من غيرها. هذه خديجة اللي نالت المكانة العظمى في نفس النبي صلى الله عليه وآله. مجرد النبي يسمع اسم خديجة يظل يردد: خديجة، خديجة، خديجة. هالاسم يتنغم به النبي صلى الله عليه وآله، هالاسم هذا كلما ذكره النبي صلى الله عليه وآله هش قلبه له، وتذكر تلك الأيام التي عاشها مع هذه المرأة الطاهرة. لذلك فراقها عز على رسول الله. وكلكم تعرف أن النبي أسمى عام فراقها بعام الحزن من شدة حزنه عليها، ويحق له ذلك صلى الله عليه وآله. وجي يدخل النبي صلى الله عليه وآله على السيدة خديجة في مثل هذه الليلة وهي على فراش المرض، يراها مفارقة لهذه الدنيا، يجلس بجانبها يهدم من روعها، وهالروع هذا الموجود في قلب خديجة كل على تلك الصبية الصغيرة، كل على تلك الصبية الصغيرة. يقول لها النبي صلى الله عليه وآله: ما بك يا خديجة؟ قالت: يا رسول الله، من لابنتي الزهراء من بعدي؟ هذه الصغيرة من لها؟ من يرعاها؟ أنا أبوها، أنا كافلها، قري عينا يا خديجة. قالت: لعجل يا رسول الله، عندي وصية، وصية، وصية. الله، الله، بهذه اليتيمة لا يصرخ أحد في وجهها. من الأيام يا رسول الله تشوف واحدة من النساء تصرخ في وجهها: الله، الله، ترى ما أرضى أن يصرخ أحد في وجهها. الله، الله، لا تضرب على وجهها، ترى اليتيم ما يضرب على وجهه. النبي بأبي وأمي يسمع الوصية وعيناه مغرقتان بالدموع. قال لها خديجة: قري عيناه، الوصية منفذة. وفعلا مثل ما التزم النبي لخديجة، ما دام النبي حيا على قيد الحياة ما أحد صرخ في وجهها ولا أحد ضربها على وجهها. لكن شيع النبي بعد جنازة على المغتسل، وألسنة النيران مشتعلة عند باب الزهراء. بعد النبي جنازة بأبي وأمي.
وإذا بها تسمع اللعين ينادي طولي لعلي يخرج ويبايع، وإلا أضرمنا الدار بمن فيها. شنو تقول؟ تحرق بيت الزهرة، تحرق بيت النبوة. إن في البيت فاطمة. قال وإن والزهرة واقفة عند الباب وإذا تشوف النار مشتعلة عند بابها. قالت حرمت عليكم الدخول إلى داري، لكن تعرفهم دول أجناب قساد ما يراعون حرمة لبيت. لذلك الزهرة وقفت ورا الباب شيعة، وقفت ورا الباب حتى لا أحد يتجرأ ويدخل إلى الدار. وإذا تشوف كأن واحد يريد يدفع الباب، وهذه مكلفة من قبل الله أن تدافع عن إمام زمانها، مكلفة من قبل الله. لذلك خلت إيدها على الباب حتى تمنع من فتح الباب. يقول الرجل فرأيت يدها فأخذت الصوت وضربتها. رفعت ايدها من على الباب، قالت اذا الايد ما كفت للدفاع خل اوقف ورا الباب. وقفت ورا الباب، هم الرجل بدفع الباب، احس بان فاطمة وراءه فاسند ظهره الى الجدار ووضع رجله
أقول تتحملوا أقول
الشيعة وضعوا الحبل في عنقه وصاروا يجرون وهو ينادي وحمزة ولا حمزة لي اليوم ولا جعفر لي اليوم شيعة موالين تقول الرواية فمروا به على الباب الذي سقطت عنده الزهراء يا علي فنظر إلى الزهراء ممددا ونظر إلى المحسن يتعثر على عتبة الباب فأخذ رداءه وألقاه عليها شوية الزهراء أفاقت نادت فض أين علي قالت لقد أخذوا طلعت الزهرة خرجت وياها الحسن والحسين وزينب لكن لا تسألني شلون خرجتها أخاف أوصف لك شلون خرجت وما تتحمل خرجت وقد وضعت يدا على صدرها ويدا يقول واحد انا جيت الى المدينة واذا اسمع ضوضاء عند مسجد رسول الله اناس مجتمعين يقول جيت انظر لذول المجتمعين واذا بينهم واحد طقطق راسه وواحد ضربه بغمد السيف في ظهره ويقول له كأنه داحم خيبر بس مو معقول باب داحي باب خيبر يضرب بالسيف على ظهره وهو ساكت ما يتكلم يقول سألت أحدهم قلت من هذا قال هذا علي بن أبي طالب قلت وعجبا داحي باب خيبر هكذا قال لا تعجب وإن أردت أن تعجب فانظر من ورائك يقول نظرت من ورائي وإذا بامرأة وضع يدها على وهي تنادي خلوا عن علي يقول بينما أنا أنظر إليها وإذا بالرجل يقول لصاحبه ارجع إليها ومرها أن ترد إلى دارها رجع إليها قال لها ردي إلى دارك قالت حتى تتركوا علي فأخذ الصوت وصار يضربها على رأسها وهي تصيح يا محمد
يا زين المعاني اسغبت يا زين المعاني ابن حنتم للبرجة
السوى يا زهرة السوى
ابن حنتم للبيت جاني ضربني على عيني وعلى ضربني على عيني وعمى
ود الفضاء فساعد الله الإمام المرتضى ورب تلك الأضرع الزكية
حتى بنطب خدي شلت يدار طغيان وتعدي ولا تسال عن خبر المسمار صدرها خزانة ولا تسأل عن خبر سل صدرها خزانة لقد جلال جاني على جنينها فاندكت الجبال من حنينها
وشوف العدو الرمي ابو القاسم انتم هجموا علي داري يا ابويا وسكتون نمتم عن امم حليله من ويل من سنى قلها وأذاها بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب الزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وأد دين المديونين وفك الأسرى والمسجونين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين
وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى الحاضرين والمؤسسين وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.